كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما قول ربنا ولك الحمد فهذا واجب من واجبات الصلاة، وأما الزيادة ملء السماوات إلى آخره فهذا مستحب، هذا مستحب، فلو تركه صلاته صحيحة. و اللهم ربنا ولك الحمد، هذه رواية الجمع بين اللهم والواو، وهذه أكمل. وروي اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، وروي ربنا ولك الحمد بدون اللهم، وروي ربنا وربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، أربع روايات أكملها الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد، هذا أكمل. ولو أتى بلفظ من الألفاظ الباقية أجزأ ذلك وصح. واللهم عرفنا معناها وتركيبها. ربنا منصوب على الندى، منصوب على النداء، لأنه مضاف، منادى مضاف، والمنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب عند النحويين وجوبا، فربنا منادى ومضاف، إذا يجب نصبه على النداء. وأصلها اللهم يا ربنا، حذف فيها النداء، يجوز حذف النداء عنده لأنها مقدرة ومنوية في الكلام. والرب هو المالك المتصرف، الرب هو المالك المتصرف والسيد، هو الله سبحانه وتعالى، الربوبية المطلقة لله جل وعلا، هو رب العالمين. ويطلق الرب على المخلوق مقيدا، فيقال رب الدار، رب السيارة، رب الأمة أو رب المملوك، يطلق مقيدا، رب الإبل مقيدا. أما الربوبية المطلقة فهي لله عز وجل، فلا يقال للعبد الرب ولا رب العالمين، هذا خاص بالله عز وجل، أو رب الناس، هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، رب الناس، رب العالمين، أو يقال الرب هكذا بالإطلاق، هذا لا يصح إلا لله عز وجل. أما رب كذا مقيدا فلا بأس به. والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، والله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأفعاله ويحمد لأسمائه وصفاته، فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى على كل حال، له الحمد المطلق الكامل على كل حال. اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات، ملء بالنصر على أنه وصف لمصدر محذوف تقديره حمدا حمدا ملء السماوات، فهو منصوب على أنه وصف لمصدر محذوف. ويجوز الرفع ملء السماوات ويكون مبتدا، لكن المشهور النصب على أنه وصف لمصدر محذوف. والسماوات مراد بها السماوات السبع التي لا يعلم سعتها وعظمها إلا الله جل وعلا، السماوات السبع طباق، والأرض كذلك، الأرض سبع طباق الأرضية، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، أي سبع طباق. من السماوات والأرض أي هذا الحمد حمد كثير يملأ هذه الكائنات العظيمة، لأن الله جل وعلا مستحق لذلك، مستحق للحمد الذي لا نهاية له، كما أن نعمه وإفضاله لا نهاية له، فحمده لا نهاية له ولا حصر له سبحانه وتعالى، فهو حمد يملأ هذه الكائنات العظيمة على سعتها. ومن أما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يحمد حمدا يملأ هذه السماوات والأرض الموجودة، ويملأ ما يشاء الله سبحانه وتعالى مما يكون إلا يكون بعد، وبعد مبني على الضم لأن أصله مضاف، أصله مضاف ثم قطع عن الإضافة ونوجت الإضافة فبني على الضم بعد، أي بعد ذلك. والظرف إذا قطع عن الإضافة فإن كان المضاف منويا فإنه يبنى على الضم، أما إذا لم يكن منويا فإنه ينقل قبلا وبعدا، هذا إذا لم يكن المضاف منويا، لكن هنا المضاف منوي فبني على الضم. أهل الثناء والمجد هذا أيضا منصوب على أنه منادى، تقديره يا أهل الثناء، هذا خطاب لله جل وعلا، يا أهل الثناء. والثناء هو المدح، الثناء هو المدح، والذي يستحق المدح المطلق هو الله جل وعلا. أهل الثناء والمجد، المجد العظمة، المجد المراد به العظمة، الذي يستحق الثناء ويستحق التعظيم المطلق المطلقين هو الله جل وعلا، فهذا ثناء على الله وتمجيد لله جل وعلا. أحق ما قال العبد، أحق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، وخبره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا خبر الجملة. وقوله كلنا لك عبد، هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، ويقول تقديرها كذا، أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا أصل الكلام مبتدأ وخبر. ثم اعترضت جملة بينهما، وكلنا لك عبد جملة اعتراضية. ويجوز أن يكون أحق مرفوعا على انه خبر لمبتدا محذوف، على انه خبر لمبتدا محذوف، تقديره هذا احق، هذا احق ما قال العبد، هذا اي الثناء الماضي، الثناء الذي سبق في اول الحديث، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، هذا كقوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فالعبودية على نوعين، عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر كلهم عباد لله عز وجل، لكن المؤمن أطاع ربه والكافر عصى ربه، عبد عصى ربه، هذه عبودية عامة. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود، سبحان الذي أسرى بعبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قال في نوح وكذبوا عبدنا يعني نوح عليه الصلاة والسلام، قال فيه إنه كان عبدا شكورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه العبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين لربهم لأنهم عبدوه سبحانه وتعالى. أما عبودية الكفار لأنهم ملكه، لأنهم ملكه يجري عليهم، تجري عليهم أوامره الكونية والقدرية، فهم عبيد لله مملوكون مقهورون لله عز وجل، فهم عباد لله عبودية عامة. هذا معنى قوله وكلنا لتحت، اعتراف منه لله بالعبودية، اعتراف لله جل وعلا بالعبودية، وأنه لا أحد يخرج عن عبودية الله جل وعلا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، الملائكة والرسل والأولياء والصالحون والمؤمنون والكفار كلهم عباد لله عز وجل، ملائكة لا يستجد المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون كلهم عبيد لله جل وعلا، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، لا نافع للجنس، تعمل عملا إلا تنصبوا الاسم وترفع الخبر، ومانع اسمها مبني معها على الفتح، وخبرها محذوف، تقديره لا مانع موجود، لا مانع موجود، لما اعطيت ولا معطي لما منعت، هذا كقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وكما في قوله تعالى قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله إذا أعطى فلا أحد يمنع عطاءه أبدا، وإذا منع فلا أحد يعطي ما منع، لو أن الله منع أحدا من شيء ما استطاع أحد أن يعطيه إياه أبدا. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالتصرف لله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإذا كان كذلك وجب تعلق العباد بربهم عز وجل، وأن يسألوا أن يعطيهم من فضله سبحانه وتعالى ولا يتطلعوا إلى غيره أو يلوموا على أحدا على ما لم يعطهم الله عز وجل. في الحديث لا ما معناه لا تحمد الناس على ما أعطاك الله ولا تذمهم على ما لم يعطك الله. فالمعطي والمانع هو الله جل وعلا، وما يجري على أيدي العباد من عطاء أو منع فإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك وجب تعلق القلوب والرغبات بالله عز وجل، وأن لا يسخط الإنسان على المخلوقين إذا لم يحصل مطلوبه ومقصوده، بل يعلم أن ذلك من الله جل وعلا هو الذي منعه منه. ثم هو لا يدري المصلحة، قد يكون المصلحة في منعه من ذلك، وقد تكون المصلحة في عطائه، وهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معناه الجد؟ معناه الغنى والمال والثروة. الله جل وعلا لا تنفع عنده الأموال مهما كثرت بدون عمل صالح. إذا أراد الله تعذيب عبد عذبه ولو كان ثريا وعنده أموال، أمواله لا تمنعه من عذاب الله عز وجل. فالجد معناه الغنى، فلا يغتر الإنسان بغناه وماله، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. فلا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح سواء كان فقيرا أو غنيا. أما مجرد الغنى والثروة والجاه والأولاد والملك والرئاسة، كل هذه أعراض زائلة إذا لم يكن عند صاحبها عمل صالح فإنها تزول هذه الأشياء ويواجه العذاب يوم القيامة. هذا معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد بالفتح. أما بالكسر ولا ينفع ذا الجد، الجد معناه الاجتهاد، معناه الاجتهاد لطلب الشيء. وروي الحديث بالكسر ولا ينفع ذا الجد، بمعنى لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده ما لم يكن هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى. فمهما اجتهد الإنسان إذا لم يكن توفيق من الله فإن اجتهاده لا ينفع ويذهب هباء منثورا. فعلى كل حال إذا روي بالفتح وهو الكثير فمعناه الغنى، وإذا روي بالكسر فمعناه الاجتهاد. ولا ينفع عند الله إلا العمل الصالح. فهذا الحديث